أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الاتجاهات في تفسير العلم الإجمالي. عادة تذكر اتجاهات ثلاثة في تفسير العلم الإجمالي. طبعا هذه الاتجاهات الثلاثة ما أحد قال أنها على نحو الحصر، ولذلك فيما بعد تجدون عليكم السلام ورحمة الله هناك تفسيرات أخرى، ولكن في الحقيقة مع التدقيق هذه التفسيرات ترجع إلى بعض هذه الاتجاهات. يعني الآن من أضاف تفسيرات وما شاكل ذلك بس تأمل فيهم بيرجعوا تفصيل في التفسير الأول، تفصيل في الاتجاه الثاني على هذه الطريقة. وإلا أمهات التفسيرات وفي اتجاهات العلم الإجمالي هي هذه الثلاثة.
وإن كان أنا جيت على نحو الحصر العقلي، بس المفروض الاتجاهات المفروض
ضيقة. إيه ضيقة من نتيجة العلم الإجمالي أمامنا، من نوفق المسألة كيف هي. نعم. نذكر في البداية مقدمة. هذه المقدمة تصلح أن تكون مقدمة للمباني الثلاثة في حقيقة العلم الإجمالي. في العلم الإجمالي أنا أمامي ظاهرة، مثلا أن العلم الإجمالي تارة قد يكون في شبهة حكمية، وثانية قد يكون في شبهة موضوعية. مش دائما العلم الإجمالي في شبهة موضوعية. مثلا كما لو ترددت بين وجوب شيء أو حرمة غيره، هذه بيضربون مثال عليها شو؟ أنني ترددت في وجوب صوم يوم الغد لأنه منذور، وفي حرمة صوم يوم الغد لأنه العيد. فأنا عندي علم إجمالي، إما غدا واجب الصوم وإما غدا حرام الصوم. أو ترددت بين، أنا أعرف أن هناك تكليف ثابت في حقي ولكن لا أدري ما هو. هل هو وجوب التصدق على الفقير أم حرمة بيع مالي؟ هذه حجبها حكمية. أو مثلا ترددت، أنا أعرف التكليف ولكن ترددت في متعلق التكليف. يعني أنا أعرف أن التكليف هو الوجوب ولكن لا أدري المتعلق لهذا الوجوب هل هو صلاة الظهر أم التصدق على الفقير. شبهة حكمية يقولون لها أيضا. أما الشبهة الموضوعية في باب العلم الإجمالي فمثل ماذا؟ مثل الأمثلة اللي نحن نعرفها. كما لو علمت إجمالا بنجاسة أحد الشيئين، علمت إجمالا بغصبية أحد الشيئين، علمت إجمالا بحرمة أحد الشيئين، أنا ما عندي تردد من جهة ماذا؟ الحكم الكلي، وإنما التردد من جهة التطبيق. على أي حال أنا في أي مثال من هذه الأمثلة أمام ظاهرة تحتاج إلى تفسير، حتى أفسر هذه الظاهرة أحتاج أن أقارنها، كلنا بعد بمقدمة المباني الثلاثة، أقارنها بظاهرة أخرى. أنا الآن الصورة الأولى، الظاهرة الأولى، أن أعلم بحرمة التصرف في هذا القلم. أمر كيني الألم أن تفتو حرمة التصرف في هذا القلم أعلم. ماذا يوجد عندي في هذه الحالة؟ عندي علم بالتكليف، عندي علم بتكليف. التكليف محدد ما هو، متعلق التكليف متعين في نظري أنا كعالم، صح أم لا؟ وموضوع التكليف واضح. فأنا عندي علم بحرمة التصرف، هذا هو المتعلق بالقلم، لهذا هو متعلق بالمتعلق. كل الأمور واضحة عندي. طيب بعد ذلك بعد ذلك صار اختلطت الأقلام فيما بينها، وقاموا الإيرانية عملوا ماركة اسمها إكسبو كمان، فاختلطت ونفس الشكل ونفس الشكل. صار عندي هذه الظاهرة الثانية، علم بحرمة التصرف بأحد هذين القلمين عليكم السلام ورحمة الله. أنا ما هو الموجود عندي في هذه الحالة؟ عندي علم بحرمة التصرف أو لا؟ عندي علم بحرمة التصرف، فمن جهتي العلم بالحكم نفس العلم بالحكم في هذه الحالة، نفس الشيء صح؟ من جهتي العلم بالحكم في الحالة الأولى عندي علم بتكليف وهو حرمة التصرف، في الحالة الثانية عندي علم بتكليف وهو ماذا؟ حرمة التصرف. طيب الفرق بين الحالتين أين هو؟ هون وقع الكلام، واضح؟ إذن هناك مقدار، هناك مقدار واضح من الاشتراك بين حالتي العلم التفصيلي والعلم الإجمالي، فهو أنه عندي علم بتكليف. ولكن الكلام والبحث إنما يقع أين الاختلاف بين هاتين الصورتين. فهل عليكم السلام ورحمة الله، هل هناك اختلاف جذري جوهري بين هاتين الحالتين، حالة العلم بالتكليف تفصيلا والعلم به إجمالا، أم أنه لا اختلاف جذري وجوهري بينهما؟ تمام. الآن نبين المباني الثلاثة بشكل إجمالي، نرجع ندخل على كل مبنى. يأتي أصحاب المبنى الأول، محقق النائيني والمحقق الإصفهاني، بيقول لك من ناحية العلم هذه الصورة وهذه الصورة نفس الشيء، يعني العلم بتكليف تفصيلي والعلم بتكليف إجمالي نفس الشيء. غاية ما في الباب، عندما يكون عندي علم بتكليف تفصيلي أنا لا ترديد عندي لا في الحكم ولا في المتعلق ولا في الموضوع، يعني الحكم وتطبيقه على المتعلق والموضوع كل واضح. أما في العلم الإجمالي بيقول لك المحقق الأصفهاني والمحقق النعيمي، لا أنا عندي علم بنجاسة، عفوا عندي علم بحرمة التصرف بأحدهما، وعندي شك في كونه هذا هو الذي يحرم التصرف فيه، وعندي شك آخر في أكان هذا هو الذي يحرم التصرف فيه. فما هو هي نقطة الفرق بين العلم التفصيلي والإجمالي؟ نقطة الفرق في أن العلم الإجمالي علم يشوبه الشك، الشك في تطبيق المعلوم على الفرد، لاحظتوا كيف؟ أما العلم التفصيلي لا يوجد فيه أي جهة شك. هذا المبنى الأول. بيجي الشيخ الأخوان بالمبنى الثاني بيقول لك لا، المسألة ليس كذلك، المسألة أعمق من ذلك. العلم التفصيلي علم بحكم تعلق بالمعين، بينما العلم الإجمالي علم بحكم تعلق بالمردد. فالفرق بينهما أن متعلق الحكم هناك معين في العلم التفصيلي وفي العلم الإجمالي مردد. تمام. يأتيك المحقق العراقي يقول أيضا لا، الحقيقة أن الفارق بين العلم التفصيلي والعلم الإجمالي هو الوضوح وعدم الوضوح. فالعلم التفصيلي ماذا؟ العلم التفصيلي يتعلق بالفرد الواقعي، يعني أنا أعتقد أن متعلق الحرمة في الواقع هو هذا، وفي العلم الإجمالي العلم يتعلق بالفرد الواقعي. غاية ما في الباب أن هذا الفرد الواقعي بنظري متعين أعرفه مباشرة أستطيع الإشارة إليه مباشرة في العلم التفصيلي، بينما في العلم الإجمالي هذا كأنه بعيد فلا أستطيع تحديده، أستطيع تحديد جهته من بعيد أقول هناك هكذا. فإذا يا أخوان هذه الأنظار بشكل أولي بدوي. في كل نظر من هذه الأنظار الثلاثة نحتاج أن نبين أولا، نشرح ما هو نظر صاحب هذا المبنى، وثانيا ما هو برهانه، لأنه أكثر شيء بيقدر يعمل لي شو تحليل، هني عم يحلل ظاهرة، فيحتاج كل واحد منهم أن يبرهن على صحة كلامه. هل لأنه مجرد التحليل لا يعين صح أم لا؟ هلا أنا بجيب لك ظاهرة حللها، شيخ مصطفى بيحللها، شيخ محمد بيحللها، شيخ حسن بيحلل، كل واحد بيحلل تحليل، نطلع من هون بعشر تحليلات. حتى يتعين التحليل تحتاج إلى في بعض التحليلات إلى منبه، مثل ما قلنا للأمور اللغوية، في بعض التحليلات تحتاج لك إلى برهان. نبدأ فعلا بالمبنى الأول. في شيء سؤال حول هذا؟ هذا المقدار؟ المبنى الأول ما ذهب إليه العلمان المحقق النائيني والمحقق الإصفهاني، والسيد الخوي أيضا ذهب إليه وجماعة، وحتى السيد الشهيد بتحليله ببحثه، وإن كان سجد يرجع المباني الثلاثة إلى نكتة مشتركة بوفق بيناتهم، للمباني الثلاثة بحيث العلم الإجمالي في بحثه، ولكن بمقدار يقبل هذا التحليل السيد الشهيد. يقولون العلم الإجمالي يشتمل على جهتين وجانبين، جهة إيجابية وجهة سلبية. الجهة الإيجابية العلم التفصيلي بالجامع، والجهة السلبية عدم تعدي العلم بالجامع إلى أي فرد من الأفراد. خلينا نشرحها لهذه هاتين الجهتين، خاصة أننا نحتاج إلى بيان المراد من الجامع. فإذا العلم الإجمالي يساوي مركب من شيئين، علم تفصيلي بالجامع زائد عدم تعدي العلم إلى الأطراف، هذا هو العلم الإجمالي. طيب شو يعني علم تفصيلي بالجامع؟ شو يعني الجامع؟ أول شيء الجامع نحن عم نحكي عن شو؟ عن حكم. في محل كلامنا أفرض نتكلم عن حكم هو النجاسة، عن حكم هو الغصبية، عن حكم هو حرمة التصرف. فعلم تفصيلي بالجامع يعني علم بحرمة ماذا؟ أحدهما. يعني علم بحكم متعلقه الأحد، هذا عنوان أحدهما، هذا معناته الجامع. بس مش معنى ذلك أن ما نعلمه تفصيلا هو عنوان الأحد، لا، ما نعلمه تفصيلا هو حكم مرتبط بعنوان الأحد. خلينا نحكي أكثر، هل المراد بعنوان الأحد عنوان انتزاعي؟ شو يعني عنوان انتزاعي؟ مثل ما تقدم معنا تتذكر بأول حلقة الثالثة أن العنوان قد يكون حقيقي وقد يكون اعتباري وقد يكون انتزاعي. العنوان الحقيقي أو الجامع الحقيقي اللي هو متأخذ من شو؟ من ذاتيات الأشياء، وهذا المستحيل بالمعنى الحرفي إذا تتذكر. العنوان الاعتباري هو العنوان إذا صح التعبير الاسمي، يعني مش بالضرورة يكون من ذاتيات الأشياء، جامع بينهما اسمي. والانتزاع في هذا الباب لا يفترق كثيرا عن الاعتبار. فنسأل نحن، هل عندما نقول العلم الإجمالي علم تفصيلي بالجامع يعني علم بعنوان اعتباري؟ لا. طيب هل هو علم بجامع حقيقي؟ نعم، ولكن بأي نحو؟ علم بجامع حقيقي بين الشيئين، مش بين ذاتيهما. أنا في العلم الإجمالي ما إلي شغل بذات القلم الأول وذات القلم الثاني، بماهية القلم الأول وماهية القلم الثاني، لا، إلي شغل بالقلم الأول بما هو يحتمل أن يكون متعلق التكليف، وبالقلم الثاني بما يحتمل أن يكون متعلق للتكليف. فهو جامع ذاتي بين الشيئين بأي نحو؟ بأن التكليف لا يعدوهما. هذا التعبير موجود بكلمات المحقق الصغر، بأن التكليف لا يخرج عن هذين، التكليف في ضمن هذين. هذا معنى علم تفصيلي بالجامع، يعني علم بأن التكليف في أحدهما، مش بعنوان الأحد، لا، في أحدهما خارجا، يعني إما في هذا الطرف وإما في هذا الطرف. ما أدري اتضح المراد من الجامع أو ما اتضح؟ إيه؟ ما اتضح. ببيان آخر نقول هكذا، أنا فإذا عندي علم تفصيلي بالجامع، الجامع هو ماذا؟ متعلق بالتكليف، صح أم لا؟ أقول متعلق التكليف متعين في ذاته غير متعين في نظر المكلف. لاحظوا الآن، أنا إذا قال لي المولى صلي صلاة الظهر، مثل عندي علم تفصيلي بوجوب صلاة الظهر متعلق التكليف، هو في ذاته متعين، في الواقع متعين حتما، وفي نظري أنا متعين أيضا. بينما لو قال لي المولى صلي ولم أدري أن يوم الجمعة الواجب هو صلاة الظهر أو الجمعة، متعلق التكليف متعين في ذاته، محدد في ذاته، ولكن في نظري أنا غير محدد. طيب كيف بعبر عنه هذا غير محدد؟ بعبر عنه بشو؟ بعنوان الجامع. هذا غير محدد بنظري، كيف بعبر عنه؟ بعبر علم بوجوب أحدهما، لاحظتم؟ بعبر عنه علم بأن التكليف لا يعدوهما، لا يخرج عنهما. أو بدك تعبر عنه أنه علم بأن التكليف ليس ألف، ليس الظهر بعينه، وليس العصر، وليس الجمعة بعينها، وليس إلا الظهر أو الجمعة، هو مع بعض، إن هو أكيدي. أنا الآن لا أعرف هو الظهر أو الجمعة، وهو حتما لا يخرج عن الظهر وعن الجمعة. وضح ما المراد بالجامع حينئذ؟ فإذا هذا علم تفصيلي بالجامع. الشق الآخر ماذا يقولون؟ عدم تعدي العلم من الجامع إلى الأطراف أو إلى الفرد. شو يعني يا أخوان تعدي العلم من الجامع؟ لاحظوا معي هذه الصورة. أنا لو كنت أعلم إجمالا بحرمة التصرف بأحد هذين، جيد؟ وأعلم بأن الذي يحرم التصرف فيه هو هذا، شو صار عندي هون؟ أنا عندي نفس العلم الأول. العلم الأول ما هو؟ علم بحرمة التصرف، صح؟ هذا العلم بحرمة التصرف متعلقه أول مرحلة مين؟ أحدهما. متعلقه في المرحلة الثانية هو بنفس العلم، هو هذا. فترى نفس العلم بحرمة التصرف من الجامع بينهما إلى أحدهما. أو بدكم مثال كثير واقعي، مثل الانحلال الحقيقي. الانحلال الحقيقي العلم الإجمالي هو هذا، كما لو علمت بنجاسة أحد القميصين ثم التفت إلى أن المتنجس هو ألف، هلا انا عندي امرين محطوطين واحد منهم متهجز، يا اما نروح نكسر الاثنيناتهم يا منشخص من هو. فتشخص عندي ان هذا هو المتنجس، فهون سرى العلم هو بذاته العلم بالنجاسة من ان متعلقه احد الطرفين الى اين، الى ان متعلقه هذا الطرف بعلمه. فاذا الصورة الموجودة عند اصحاب المبنى الاول على العلم الاجمالي هي شو؟ علم بالجامع. هذا الشق الثاني عدم تعدد العلم، عدم تعدي العلم إلى الأطراف، بيعبروا عنه أحيانا بعبارة أخرى، ما هي؟ بيقولوا شكوك بعدد الأطراف. هذا بيعبروا عنه بعبارة ثانية. شو يعني شكوك بعدد الأطراف؟ يعني شكوك في كون الجامع أو العلم بهذا التكليف هو هذا الطرف أو هذا الطرف. يعني بمثال الظهر والجمعة، أنا عندي علم بوجوب أحد الصلاتين صح؟ وشك في كون الصلاة الواجبة، يعني معلوم بالإجمال هي الظهر، أو كون الصلاة الواجبة هي الجمعة. هذا بعبر عنه شكوك بعدد الأطراف، يعني شكوك في انطباق المعلوم بالإجمال على الطرف الأول أو انطباق المعلوم بالإجمال على الطرف الثاني. واضح؟ فإذا العلم الإجمالي شو بيصير؟ بيصير مزيج من علم تفصيلي وشكوك. هذا التعبير علم تفصيلي وشكوك يعني لا الشكوك تسري إلى العلم التفصيلي، ولا العلم التفصيلي يسري إلى هذه الشكوك، بس يبقى العلم الإجمالي هيك. بهذه الحالة شو بيكون؟ بيكون العلم الإجمالي موجود. بس العلم الإجمالي تتزلزل هذه الصورة له، إما يسري العلم التفصيلي إلى الشكوك، أو تسري الشكوك إلى العلم التفصيلي، يتزلزل العلم الإجمالي. هذه الصورة التي يطرحها. الآن المرحلة الثانية، إذا اتضحت المرحلة الأولى، ما هو البرهان على هذا التصوير؟ يعني أيها المحقق النائمي والإصفهاني، من قال لك أن العلم الإجمالي علم بالجامع؟ إذن البرهان على كون العلم الإجمالي علما بالجامع، من قال لك علم بالجامع؟ المحقق الإصفهاني هنا يتصدى، يقول لك أنا عندي احتمالات أربعة ثبوتية. فإذا عندي احتمالات أربعة، العلم الإجمالي إما لا متعلق له، وإما بس خليني شوف ترتيب بالكتاب، أي الأول أي الثاني أي الثالث. نعم، فإذا إما لا متعلق له، إما متعلق بالفرد بحده الشخصي، وإما متعلق بالفرد المردد، وإما متعلق بالجامع.
هذا برهان بجانب السلبي،
هذا برهان على كون العلم الإجمالي علما بالجامع.
الجانب الإيجابي،
أو هو بالدقة برهان عليهما معا، وبالدقة برهان عليهما معا. هلأ بنبين كيف برهان عليهما معا. فإذا محقق الإصفهاني بيقول لك أول شيء، خليني يا أخي أنا من جهدي العلم الإجمالي متعلق بشو العلم الإجمالي؟ في احتمال خامس بعد؟ في احتمال خامس؟ ليش؟ لأن هذا على نحو الحصر العقلي، إما لا متعلق له وإما له متعلق، والمتعلق إما هو الفرد الشخصي وإما ليس الفرد الشخصي. وإذا لم يكن ليس إذا لم يكن الفرد الشخصي، فإما هو الفرد المردد وإما هو الجامع. هذه حصر عقلي، ولذلك يكفي في تعيين أي احتمال نفي الاحتمالات الأخرى.
شو
الفرد المردد والجامع حنيجي إن شاء الله بوقتها من بينها.
بس ما فينا نقول أنه تعلق بأحد الفردين لا على نحو التعيين. أنه عفوا على نحو أنه ما في إلزام بتعيين أحدهم. أنه أي شخص أي فرد من هذا كما هو الحال في المواقف الاحتمالية.
كيف أحد الفردين؟
يعني في جامع أنا بالجامع ماشي أقول المكلف أنه ممكن أن تأتي بأحد الأطراف فتكون هناك مواقف احتمالية. هلا هون غير المردد لأن المردد ما راح يكون في تعيين فرد
لا ما انت هون يعني تخيير بين الافراد يعني
لا
نحن عم نحكي بمرحله قبل شيخ مصطفى. هلا انت لما اقول لك علم اجمالي لما اقول لك هالصوره علم بغصبيه احد هذين العلم بشو تعلق
أحد.
شو يعني احد هذين
أو
شو احد هذين يعني
شيخنا قصدي انه بس انه اللي حاط انه في علم انه يكفي امتثال احد الاطراف حتى لا تكون هناك مخالفه قطعيه.
ايه انت عم تحكي صرت عن حكمه، نحن عم نحكي هون عن حقيقته قبل ما تروح لي للمخالفه القطعيه والاحتماليه. انا هلا قلت لك عندي علم بغصبيه احد هذين،
قصدي بأحد تعلق العلم باحد الفردين.
شو يعني احد الفردين؟ مش قصدي مردد ولا جامع؟ راح نبين ان شاء الله فرق بين المردد والجامع. المحقق الإصفهاني يقول: أما الاحتمال الأول فباطل واضح البطلان. ليه؟ لما حرر في محله من أن العلم من الصفات الإضافية، من الصفات ذات التعلق. ما في علم معلق بين السماء والأرض، العلم يحتاج إلى معلوم بالذات. شايف؟ دائما العلم شو بده؟ بده شيء متعلق فيه صورة. لا يشترط في العلم وجود المعلوم بالعرض بالخارج. هذا بيقول يشترط بالعلم أن يوجد الشيء في الخارج، ساعتها بتكون كل علومنا صحيحة. مثل ما تقدم إذا تتذكروا بالحلقة الثانية ببحث أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم، هونيك تعرض سيد شهيد المطلب وزعدنا ذكرناه. فإذا هذا الاحتمال باطل، لا محل له، لا متعلق له. ليه؟ لأن العلم من الصفات الإضافية المحتاجة إلى متعلق. طيب الاحتمال الثاني، أيضا الاحتمال الثاني باطل مستبعد. ليه؟
لا معين.
خلف الفرد هذا.
لا معين.
أنت عندما تقول متعلق بالفرد بحده الشخصي، يعني العلم الإجمالي سهوه ذات العلم التفصيلي. شو يعني الفرد بحده الشخصي؟ طلعوا معي شو يعني كلمة حده؟ حد الشيء شو يعني؟ حد الشيء
ماهيته،
حد الشيء
وجوده.
شو بتقوله؟ حد الشيء يعني تعينه. يعني هل العلم الإجمالي متعلق بالفرد المتعين شخصيا، المتحدد شخصيا، المتشخص، المعروف شخصيا؟ هذا باطل. لا، هذا خلف الفرد. هذا معناته رفعت إيدك عن العلم الإجمالي. أنت بتقول لي حقيقة العلم الإجمالي بنجاسة أحد هذين، العلم الإجمالي بنجاسة أحد ما المعين؟ وين هي الصورة؟ ما أنا عندي ألام بالوجدان، علم إجمالي بنجاسة أحدهما، وين هو المعين؟
الواقعي.
لا لا، حدي الشخصي الفعلي. ولا شو بدي بالواقع؟ يعني بدي هلا أنا كعالم عم بحكي احكي معي، يعني صح التعبير. فإذا هذا الاحتمال أيضا باطل. الاحتمال الثالث أن يكون المراد من العلم الإجمالي أنه علم بفرد مردد. شو يعني علم بفرد مردد؟ خلينا نحكيها على جنب. شو يعني علم بفرد مردد؟ هلا عندي العلم بالفرد. هلا هذا فرد جيد بين هذه الأفراد الثلاثة، مش هيك؟ خلي هؤلاء هو الفردان لأنه بيشبهوا بعض نفس الشيء. ألا الآن عندي علم بالفرد. العلم بالفرد حتما له حد، حتما له قيد، حتما له معين مشخص، صح ام لا؟ العلم بفرد، اما ان اعلم بفرد حده تعينه انه هو هذا او هذا، حده التعين التشخص، واما ان اعلم بفرد حده هيك عدم الخروج عن الافراد. يعني اقول لك هذا الفرد له حدود وله مميزات، ما له وجود وما هي هذا الفرد، وهذا الفرد له وجود وما هي. الفرد المردد عبارة عن ماذا؟ عبارة عن فرد حده إما أن يكون هذا الحد وإما أن يكون هذا الحد، ماهيته إما أن تكون هذه الماهية وإما أن تكون هذه الماهية، فأنا لا أستطيع تحديد ماهيته وأنا لا أستطيع الإشارة إلى حده. فالحد الذي يتميز به هذا الفرد هو أنه مردد بين الأفراد، مردد بين حدود الأفراد، فهو غير متشخص وهو غير متعين. واضح ما المراد بالفرد الشخصي؟ فإذا حده عدم الخروج عن الأفراد. شو يعني بعبارة تانية القريبة من عبارة الكتاب؟ شو بيقول سيد شهيد؟ بيقول حد مردد بين الحدود. هذا التعبير. شو يعني حد مردد بين الحدود؟ كل فرد، هذا الفرد، هذا الفرد، هذا الفرد، هذا الفرد له حد أن طوله كذا وعرضه كذا وكذا. هذا الفرد له حد أن طوله كذا وعرضه كذا وكذا. هذا الفرد له حد معين وهو طوله كذا عرضه كذا كذا. الفرد المردد له حد. ما هو حده؟ حده التردد بين هذا وهذا وهذا. ولاحظتم؟ بعبارة ثانية، المائز للفرد المردد هو التردد، ولكن التردد بأي نحو؟ التردد في ذاته. يعني بعبارة ثانية، الفرد المردد حقيقته التردد، الفرد المردد حقيقته عدم التعين. تمام؟ واضح؟ وهذا عندما نصل إلى الجامع نبين أنه خلاف فكرة الجامع. السيد الشهيد أو المحقق الإصفهاني رحمة الله تعالى عليه يقول أيضا هذا غير صحيح، ولكن هذا بده برهان، مش الخلف وواضح البطلان، لا لا، بده برهان. حتى يتضح برهان على بطلانه نقول ما المراد بالفرد المردد؟ هل المراد الفرد المردد مفهوما أم المراد، يعني هل يراد مفهوم الفرد المردد أم يراد لا حقيقة الفرد المردد وخارجه وواقعه ومشاكل ذلك؟ بيقول لك إذا بدك تقلي مفهوم الفرد المردد، مفهوم الفرد المردد أصلا غير مردد. تعرف يعني مفهوم الفرد المردد؟ يعني الصورة المنتقشة في الذهن عندما تسمع فرد مردد. الآن عندما أقول لك فرد مردد، ألا ينتقش في ذهنك صورة؟ هذه الصورة معينة أو مرددة؟ معينة. مثل شو؟ مفهوم شريك الباري موجود أو غير موجود؟ مثل ما تقدم لكم البداية موجود صورة. مفهوم العنقاء، مش بيحكوا مثال ثاني عن العنقاء؟ أو مفهوم التنين ونقول له صورة. هذا ليس الكلام فيه. والشق الآخر، إذن هذا مستبعد. وين بيبقى الكلام؟ أنه لماذا يستحيل أن يكون متعلق العلم الإجمالي هو واقع الفرد المردد؟ المحقق الإصفهاني يمكن أن نستلخص من بيانه الاكسيومورا شيء من عبارته هذا البيان التالي. بده يقول لك هون الموجود بالكتاب خلينا نمشي معه عامل مثل قياس مؤلف من مقدمتين. المقدمة الأولى المردد لا يعقل ثبوته وكل ما لا يعقل ثبوته لا يعقل العلم به. إذا سيد شهيد ببيانه هم بالكتاب شو عم يقول؟
عم يقول
المردد لا يعقل ثبوته وكل ما لا يعقل ثبوته لا يعقل العلم به. فالنتيجة أن المردد لا يعقل العلم به. ما هو الدليل على المقدمة الأولى؟ ما هو الدليل على المقدمة الثانية؟ حتى نشوف النتيجة بتتم ولا لا. أما الدليل على المقدمة الأولى فذكره في نفس المثل بآخر سطر. ما هو برهانه؟ يقول ما المراد بالثبوت؟ الوجود، التحقق، صح؟ المراد بالثبوت التحقق. ليش المردد لا يعقل تحققه لا يعقل وجوده؟ لأن الوجود يا أخوان لا يخلو، إما أن يكون وجود ذهني أو يكون وجود خارجي. لا. طيب، وفي الوجود الذهني والوجود الخارجي الشيء ما لم يتشخص لم يوجد. والمردد متشخص أو غير متشخص؟ غير متشخص فهو غير موجود. نعمق شوي، بنعمق شوي. شو بقول سيد شهيد ببحثه؟ بقول حديثنا بس نحكي عن العلم، ما عم نحكي نحن عن المعلوم بالعرض الموجود خارجا، عم نحكي عن المعلوم بالذات، يعني ما هو متعلق العلم الإجمالي. هذا المعلوم بالذات الذي هو صورة ذهنية، الذي هو وجود ذهني، هذا الوجود يساوق التشخص والتعين، ولذلك لا بد من تعين المعلوم بالذات حتى يتعلق به العلم. مش نحن قلنا العلم من صفات ذات التعلق؟ طب هذا العلم الذي هو من الصفات ذات التعلق ما بده يلقط شيء؟ هو العلم أفرد كم ماشي بيلقطك، عرفت كيف؟ بيلقط شغلة. ما هو الشيء الذي يلتقطه هذا العلم؟ لابد أن يكون هناك شيء متشخص في نفسه يلتقطه العلم. واضح؟ المردد في نفسه حقيقته واقعه التردد. نحن عم نحكي كنا من شوي حقيقته التردد. فإذا كانت حقيقته التردد أنا بقول له أنت مين؟ عرفت كيف؟ بيجي العلم بيقول له والله حابب أخدمك بس أنت مين؟ بيقول له أنا مردد. هو في نفسه غير متقرر، هو في نفسه غير متحقق، هو في نفسه غير ثابت. فإذا كان في نفسه غير ثابت فالعلم لا يتعلق بشيء غير ثابت غير متحقق. هذا السيد شهيد ببحثه هكذا يبين بالبحوث بالجزء الرابع صفحة 156. أما في تقرير السيد الحائري في المباحث شو بده يقول السيد الحائري؟ بيعبر بعبارات متفاوتة شيئا ما. بيقول السيد الحائري هناك كل ما هي لها تعين ماهوي. واضح ولا لا؟ أنت بتقول ما هي مش هي حد الوجود؟ ما هي اللي بتبيني وين الفرق ما بين هذا الألم وهذا الألم؟ ما هي مش هيك؟ ولا الوجود وجود؟ شايف؟ فإذا الماهية كل ما هي لها تعين ماهوي لا محالة. طيب الشيء الذي لا تعين ماهوي له، له ما هي؟ ليس له ما هي. فمنقول نفس الشيء، هذا ليس له ما هي. طيب إذا كان ما له ما هي بكون له وجود؟ ما بيكون له وجود. يلزم منه أنه الوجود أيضا شو بيكون؟ وجود مطلق، وجود عام. وين هو هذا الوجود العام؟ الوجود بده تشخص، بده تعين، بده ثبوت، بده تحقق. فإذا البرهان على هذه المقدمة الأولى هي شو؟ قاعدة أن الشيء ما لم يتشخص لم يوجد. البرهان على المقدمة الثانية هي ما هو؟ هو أن العلم يتوقف على المعلوم بالذات. أنا مشرح الآن، يعني كل علم يحتاج إلى متعلق بالذات، بالعرض من سلمان، كل العلوم صائبة، كل علم يحتاج إلى معلوم بالذات. هو شو؟ صورة، بده صورة يتعلق فيها. نعم هذه الصورة لا يتعلق بها بما هي صورة، يتعلق بها بما هي صورة حاكية عن الخارج، حتى نصحح الحكاية عن الخارج مثل ما تقدم معكم، صح ام لا؟ فإذا مقدمة الدليل المقدمة الأولى هي هذه القاعدة، دليل المقدمة الثانية هي هذه القاعدة، أن العلم يتوقف على وجود معلوم بالذات، يعني على تقرر معلوم بالذات. النتيجة هذا واقع الفرد المردد، لا تقرر له في نفسه، لا ثبوت له في نفسه، فيستحيل أن يتعلق به العلم، فيتعين يجي هون أن يكون متعلق العلم هو الجامع. هون بيجي سؤال الشيخ، أنه يا شيخنا صرك هلا شي 45 دقيقة بتقلي المردد والجامع، شو الفرق بين المردد والجامع؟ الفرق بين المردد والجامع بكلمتين. المردد لا تقرر له في ذاته ولا تقرر له في نظر العالم، الجامع له تقرر في ذاته وليس له تقرر بحسب المتعلق. هذا الفرق بيناتهم. فإذا المردد خلينا نطبقها، شو عم نقول؟ في ذاته ليس له تقرر، هو المردد في نفسه حقيقته التردد بين هذين. أما الجامع لا، في ذاته هو إما هذا وإما هذا، هو متقرر في نفسه. غاية الأمر في نظري أنا العالم به، في نظري أنا القاطع به، أنا لم أستطع تمييزه. لاحظتم؟ يعني اثنينات، الجامع فيه ترديد والمردد فيه ترديد. ترديد الجامع وين هو؟ في الطرفية، بتعبير المحقق الأصفهاني لما أراه. ترديد المردد من قلبه من جوه، هو حقيقته التردد. حطوا الفرق بيناتهم. فإذا الجامع ترديده في تعيين أين هو، مش هو بنفسه، هو بنفسه متقرر. لأن إحنا بنعتقد، بس بيقولوا علم بالجامع، بيقولوا أكيد الواجب علي أو الظهر أو الجمعة، فأكيد بالواقع في وحدة واجب علي هي الظهر أو الجمعة، صاحب لا؟ ولكن أنا مش عارف. أما بالمردد نحن لا، منقول المتعلق به الوجوب هو أحدهما حتى بالواقع، يعني المتعلق حقيقته التردد إذا صح التعبير. وبالتالي على هذا البيان متعلق هم موجود. واضح هذا المقدار؟ منيح بيعبي الرأس أو بيعبي الوجدان؟ المحقق الإصفهاني هون يا أخوان بنقرأ عبارته ونرجع نطبق عبارته. اللي بده يراجع يا اخوان بيه، ايه اللي بده يراجع بنهاية الدراية، تعرض المحقق الاصفهاني لهذا المطلب 3 4 5 6 7 مرات، لانه هذا المطلب يشكل فيه على استاذ صاحب الجفاي مرارا وتكرارا. بهذه الطبعة الخمس مجلدات نهاية الدراية، راجعوا بالجزء الثالث صفحة 89 90، بالجزء الرابع صفحة 436، هلا أوضح مطرحة بالجزء الثالث صفحة 89 90، في بالجزء الثاني وفي بالجزء الخامس وفي بالجزء الأول، بتعرض لهم بعدة مطارح، بس أوضح مطرحة كأنها في المجلد الثالث من نهاية الدراية صفحة 89 90. شو بيجوا؟ بعضهم مثل صاحب المنطقة رحمة الله عليه، شو بيقول؟ بيقول هذا الاحتمال، ولكن بكرة إن شاء الله بس نبين مطلب صاحب الكفاية. ظاهر منه، نجيب العبارة يعني، ظاهر منه أنه لا، أنا امبارح كان بودي كدافع عنه بهذه الطريقة، بس لما ترجع تقرأ العبارة ظاهر منه أنه لا المردد بهذا المعنى. شوف المحقق الإصفهاني عبارته، يقول: المردد بما هو مردد لا ثبوت له ذاتا ووجودا ماهية وهوية. هذا الشكل كنا عم نقوله أنه ذاته التردد، حقيقة التردد. إيه الفرق بيناتهم؟ إنه الجامع له تقرر ذاتي. أنت عندك مرحلتين. إيه بقولك شغل بالشيخ مصطفى. أنا عندي مرحلتين. عندي أن هذا الشيء في واقعه، وين العلم في واقعه متعلق إما بهالطرف أو بهالطرف، صح؟ فالجامع له تقرر ذاتي ضمن طرف واحد. نعم ليس له تقرر بنظري أنا العالم. فساعتها بسأسم سؤال العبارة، الفرق بين العلم التفصيلي والإجمالي مش فرق جوهري، لا اتبعنا الله. فإذا قول المحقق الإصفهاني: المردد بما هو مردد لا ثبوت له ذاتا ووجودا وماهية وهوية، فلا يعقل تقوم العلم الإجمالي به. يرجع بيقول: حقيقة العلم الإجمالي المصطلح عليه في هذا الفن لا تعارض العلم التفصيلي في حد العلمية، وليس هما نحطوران من العلم نظرا إلى تعلق العلم الإجمالي بالمردد كما ذهب إليه صاحب الكفاية، وتعلق العلم التفصيلي بالفرد. ليه؟ قول: كما في كلمات أستاذنا العلامة كذا، بل التحقيق، هنا العبارة، بل التحقيق أن طرف العلم المنكشف به تفصيلا، أي علم إجمالي أو تفصيلي، طرف العلم المنكشف به تفصيلا لا مجال للتردد فيه، لأن مقولة العلم أمر جزئي شخصي، والمردد بما هو مردد برجع بعيد لا وجود له ولا ماهية ولا هوية، إذ كل ماهية لها نحو من التعين الماهوي الذي يمتاز به عن سائر الماهيات، وكل هوية بنفسها ممتازة عن سائر الهويات. فإذا بصير حقيقة الفرق بين العلم الإجمالي والتفصيلي بشوف بهالمقصة بس. في العلم الإجمالي، في العلم التفصيلي، المعلوم متقرر في ذاته ومتقرر في نظر العالم، محدد مبين بنظر العالم يستطيع أن يشير إليه العلم التفصيلي أنه هذا المتنجس. بالعلم الإجمالي المعلوم بالإجمال متقرر في ذاته، ولكن في نظري مثل كأنه واحد حصل عنده عارض، حصل عنده طارئ، حال ما بين أن يكون هذا التقرر في ذاته شو متقرر في نظره. هذا فعلا بيان المطلب. غدا إن شاء الله نطبق العبارة، نذكر مطلب صاحب الكفاية. إخوان هذا فكرة المردد سيصير هناك تعميق أكثر لها، ونذكر الإشكال على مطلب صاحب الكفاية، ونترك مطلب المحقق العراقي للأربعاء، لأنه بدنا شوي صغير نفهم شو قصده للمحقق العراقي. والحمد لله رب العالمين.